العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي المجلس السابق كنا أخذنا رسالة ذم قسوة القلب، وتلك الرسالة يعني كان يحسن إنهاؤها في مجلس لأن عدد الأوراق بالنسبة لها يناسب ذلك. أما من الآن فصاعدا، فإن الرسائل التي كتبها الشيخ ابن رجب يعني يصعب إنهاؤها في مجلس واحد، ولهذا ستكون بعض الرسائل تقرأ على مجلس وبعضها على مجلسين وبعضها على ثلاثة أو في ثلاثة مجالس. ولعل الرسالة الأولى التي سنقرأ منها الآن وهي ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء، أظن إن شاء الله أنها تستغرق منا يعني لعله إن شاء الله مجلسين، لكن بكل حال نحن سنضع 45 دقيقة لكل درس، وسنراعي التقسيم الموضوعي لأن الحافظ ابن رجب يقسم تقسيمات موضوعية، فقد ننتهي بعد 9:30 بخمس دقائق أو كذا أو قبل حسب الموقف الموضوعي المناسب للوقف عليه. نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله بالرسالة الأولى من رسائل ابن رجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك؟
أنت معك يا عبد الرحمن الطبعة الأولى، ها؟ والطبعة الثانية إيش فيها؟ هكذا. إيه الثانية ولا خلاص الثانية؟ و هكذا تسليما كثيرا.
رسول صلى الله عليه وسلم تسليما.
خلاص إذا في سقط واضح. طيب. أيوة. لا صحيح أنا وهمت. أيوة.
قال
أنا ما شفت صلى الله عليه وسلم عندي. نعم.
أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم. أولا موضوع هذه الرسالة، موضوع هذه الرسالة يقوم على تقريبا ثلاث محاور. المحور الأول الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. المحور الثاني الحث على الرحلة في تحصيل العلم. الثالث الثناء على ورثة الأنبياء. الرسالة في مجملها تقوم على هذه ثلاث محاور كما سيأتينا، وهي محاور مهمة جدا، والمؤلف أجاد كل الإجادة في تناول موضوعات هذه الرسالة. هذا شيء. شيء آخر، من طريقة الشيخ رحمه الله في الرسالة السابقة وهذه واللاحقة أنه قبل ما يقرر القضية ويبدأ في التفصيل فيها يأتي بما يدل على إثباتها، فالمقطع الأول كله لإثبات هذه القضية وهي الحث على طلب العلم والرحلة فيه وتحمل المصاعب في تحصيله. فإذا قرر هذا الأمر رجع إلى شرح الحديث، وهذه طريقة للشيخ رحمه الله، وهي أنه يقوم بتثبيت المعنى أولا ثم يأتي بالشرح. هذا الحديث الطويل سيأتينا الكلام عليه مفصل جدا في كلام الشيخ، ونتكلم عليه مقطعا كما يتكلم عليه الشيخ مقطعا. وكان السلف الصالح
وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن رسول الله يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ورواه. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده.
هذه ثلاثة نصوص عن السلف الصالح. لاحظ اختيار الشيخ رحمه الله دقيق ولطيف وينم عن شخصية علمية متمكنة. جاء بثلاث أمور. الأمر الأول أنه يحسن بالإنسان أن يرحل في طلب العلم وإن بعد المكان، وهذا في حديث أو في أثر أبي أيوب رضي الله عنه فإنه سافر إلى مصر ومصر بعيدة. الثاني أنه يحث على الرحلة إلى طلب العلم وإن كان المرتحل إيش؟ ها؟ كثير العلم. لا، كثير العلم، لو كان كثير العلم فإنه يرتحل. الثاني، الثالثة أن يرتحل إلى من هو دونه، أن يرتحل إلى من هو دونه. فيكاد يأتي على جميع أنواع الرحلة رحمه الله وغفر له. نعم.
ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كلمه وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين عديدة. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم، قبل أن نعلق على قصة موسى فقط أريد أن أنبه لأن هذا الدرس آخر درس. الأسبوع القادم أنا سأسافر، والأسبوع الذي بعده اختبارات، لكن إذا أردنا نتواصل بعد ذلك يكون عن طريق إن شاء الله رسائل الجوال، إذا أردنا نستأنف ونكمل إن شاء الله، إن الله أحيانا وأعان رسائل ابن رجب. المؤلف يريد أن يثبت أهمية الرحلة من خلال ذكر قصة لموسى عليه السلام. موسى من أولي العزم من الرسل، فهو نبي، وفوق ذلك هو من أولي العزم من الرسل، وتعلمون أن قصته أنه خطب في قومه وقال خطبة بليغة بين فيها أشياء كثيرة، ثم سأله بنو إسرائيل من أعلم الناس، قال أنا، فالله سبحانه وتعالى لم يرضى منه هذا حيث لم يعيد العلم إلى الرب سبحانه وتعالى، فقال له ربه: بل أعلم منك، عبد من عبادنا آتيناه علما. فموسى لما علم أنه يوجد على الأرض من هو أعلم منه، يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يبين له مكانه، فبين له أنه في مكان يسمى مجمع البحرين. الأمر الثاني، سافر وأخذ معه فتاه، هذا الذي يسمى يوشع بن نون، وقيل أنه مو بيوشع بن نون بل هذا ابن أخت موسى أخذه معه، وأيا يكن القرآن أغفله وكذلك نحن نغفله، لكن الذي الشاهد من هذه القصة أن موسى عليه السلام سافر، وفي هذا السفر هناك تعب شديد، ولهذا قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هذه العبارة لماذا قالها؟ لأن فتاه بدأ يتعب وهو أيضا بدأ يتعب، فقال له موسى قاطعا الأمر أنه لن يرجع حتى يلاقي الخضر، وهذا الذي قال جعله يقول لفتاه: لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو المكان الذي أخبره الله تعالى أنه يجد عبدا من عباده هو أعلم منه، أو أمضي حقبا، يعني أو أمكث في طلب هذا الأمر سنين طويلة، وهذا اسم للحقبة. وقال بعض المفسرين أن حقبة يعني ولو قطعت مسافات طويلة، لكن الصحيح أن ما ذكره المؤلف هنا أن المقصود بحقبة يعني السنين العديدة التي تقضى في الوصول إلى هذا الأمر. نعم، وكما قال المؤلف قص الله علينا ما قص من قصة موسى والخضر، لكن المعنى المقصود هنا أنه سافر وتعب جدا وبقي يرتحل حتى وجد مبتغاه وهو من سيأخذ عنه العلم. نعم، وكان ابن مسعود
وكان من أمرهما.
نعم،
وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه ومن حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر مخرجا في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله وأنا أعلم فيما
إلا وأنا
إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
كأنه يقول مع ذلك لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه الإبل، مع أنه يقسم بالله أنه ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وهو يعلم فيما أنزلت وما هو سبب الإنزال كل آية من آيات الله، مع ذلك يقول كأنه يريد أن يقول لمن يسمع منه هذا الحديث مع أني أعلم كل آية لماذا أنزلت وفيما أنزلت وما هو معناها، مع ذلك لو أعلم أنه يوجد أحد أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه وسمعت منه العلم. وهذا المعنى السلف عندهم هذا المعنى واضح وقوي جدا، لا يوجد مرحلة يتوقف فيها الإنسان في طلب العلم، وإذا سمعوا بأي إنسان عنده ما ليس عندهم رحلوا إليه مهما كانت الرحلة صعبة ومهما بلغ هو من العلم. ومن هنا نجد أن بعض السلف لما يأتي إلى بلد من يدخل بغداد دمشق البصرة الكوفة يتفرغ علماء الكوفة وبصرة إلى للسماع منه وتحصيل العلم، مع أنهم أئمة كما حصل للإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين والشافعي وغيرهم. نعم.
وقال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببارك الغماد لرحلت إليه، وبارك الغماد أقصى اليمن. وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها، ورحل رجل من الكوفة.
طيب، الآن لاحظ معي المؤلف كل ما يذكره يدور حول إيش؟ الرحلة، كل الذي يذكره يدور حول الرحلة. أولا انظر إلى تمكن الحافظ من جمع هذه المادة العلمية التي تتحدث عن موضوع واحد وهي الرحلة. الأمر الثاني انظر إلى أهمية الرحلة عند السلف، يعني ما أعيته النصوص الحافظ ابن رجب في جمع هذه المادة، لأن السلف أصلا لهم إيش؟ لهم عناية بالرحلة في طلب العلم، وهذه تكاد تكون يعني قليلة اليوم أن يرحل الإنسان لأكثر من جهة لطلب العلم والسماع من أهل العلم، ومن يرحل سيجد فوائد كثيرة جدا لم يكن يظن أنه يحصل عليها. ومن هنا جاء حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم على الرحلة إلى طلب العلم. هذا مسروق يخرج من الكوفة إلى البصرة، سمع أن هناك رجل عنده علم عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها، يعني سهل عليهم الرحلة في طلب العلم فقط ليسأل عن آية. تصور، هو لا يريد أن يقرأ متنا كاملا، سيسأل عن إيش؟ آية فقط. يخرج إلى البصرة لم يجد، يرجع إلى الكوفة ثم يخرج إلى الشام، كأنها أماكن ليس بينها إلا 5 كيلو 6 كيلو، في القديم أيضا السفر على الإبل وهناك تعب شديد وإرهاق وخسائر مادية ومعنوية، ومع ذلك ليسأل عن آية. كان بإمكانه، أنت لم تسأل نفسك لماذا لم يكتب لرجل يثق به هناك أنه يسأل فلان عن الآية التي ويرد له؟ لماذا لم يصنع هذا الأمر؟ لماذا لم ينتظر حتى يخرج للحج ويمر على الشام؟ كل هذا لم يفعله لأنهم حريصين على السماع، سماع العلم. ربما لا يكتب له ذلك العالم، ربما لا يؤدي المرسل الرسالة كما ينبغي، فيخرجون يسمعون هذه القضايا. أنا أريد أن أشير شيء واحد فقط، هذه القضايا عند السلف قضايا حساسة، قضايا مهمة، لا تنظر لاهتمامي أنا وأنت بهذه القضايا، هم يهتمون بهذه القضايا اهتمام خاص. ما دام عند رجل من العلماء في بلد من البلدان علم منقول عن الله أو عن رسوله، فإذا يسهل كل شيء في سبيل تحصيل هذا العلم. هذا الذي يريد الحافظ أن يبلغه لنا. ولهذا في الواقع أنه الصبر على المشاق، وكل ما الإنسان تخفف من الدنيا كل ما سهل عليه طلب العلم، وكل ما يعني انخرط في الدنيا أكثر وأكثر وملأت عليه قلبه كلما صعب عليه طلب العلم. نعم. ورحل رجل
من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها.
فقط في يمين. والآن الناس إذا اتصلوا بك وهو في أطرف عنيزة ويسأل عن قضية طلاق ثلاث من أعظم وأشكل، تقول له تعال ليسمع منك بدون واسطة وأفهم، قال أنا وين وأنت وين، أنا بأقصى عنيزة. صحيح. وهو الآن ذهب إلى الشام في يمين، مع أن اليمين أمرها بسيطة، اليمين أمرها بسيط جدا، لكن السلف بهذا قادوا العالم الحقيقة. نعم.
ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية. ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى.
كان الحافظ قصد أنه ينقل فتاوى فقط، الناس الذين رحلوا في طلب إيش؟ فتوى، لا في طلب علم، لأنه في وقتهم من رحل ليسمع عن ابن عباس كل حديثه وكل علمه، ليس فقط فتوى، لكن أراد أن يذكر هذه الأمثلة لأنها تدل على ما بعدها. بعد كل هذا الاستقصاء وجودة الاختيار يقول، واستقصاء هذا الباب وش فيه يطول. نعم. وحلف رجل يمينا.
وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه، على من أهمه دينه. وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه.
نعم. وهذه إشارة أخذها الحافظ من فتاوى عدد من السلف، أنهم كانوا يقولون لو أن دينه يهمه لسافر في طلب هذه القضية ولو كانت فتوى، وهذه فتوى يمين فقط. وهناك قاعدة ذكرها الإمام أحمد، وهي أنه هنا يقول أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه. الإمام أحمد لما سئل متى يجوز الإنسان أن يصلي جالسا، قال إذا كان لا يقوم لأمر دنياه، إذا كان لا يقوم لأمر دنياه فهو يصلي جالسا، أما يفعل كل شيء للدنيا، يذهب ويقوم ويجلس ويزرع ويحصد ويفعل كل شيء، وإذا جاءت الصلاة جلس على كرسي، هذا دليل أنه ليس بصادق في حاجته. هنا نفس الشيء يقول لو كان هناك مكسب دنيوي لسافر إليه هذا الرجل الذي امتنع. نعم. وفي هذا الحديث
أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم، فأسمعهم ابنه كلاما، فقال الحسن مهلا يا بني، ثم تلا هذه الآية. وفي كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين.
أنت عندك أخطاء هذه وجازة؟
حد مجاز.
هل يعني أخطأ في الطبعة الثانية بدل ما يصحح؟ طيب غريب. وجاء
وجاء
أي اختلاف طبعة ثانية ولا لا؟ أي اختلاف تذكره لنا؟
وجاء زر بن حبيش إلى صفوان ابن عسال في طلب العلم، قال له: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وفي رواية أنه روي له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس مرة على باب المبارك فقال:
وشي؟ وأنت
روي
ذلك بدون له؟
لا، أنا روي له ذلك.
طيب أيوة.
وازدحم الناس مرة على باب المبارك فقال: حق لهم من
على باب ابن المبارك. عجيب. على باب المبارك عندك؟
على باب ابن المبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد، يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم، لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم.
نعم، الآن أنا ذكرتكم أن الحافظ بن رجب دائما يعالج قضاياه على شكل موضوعات، فالآن هو انتقل الموضوع جديد، ما هو؟ ها؟ لا أدق هو لا هو كل موضوع حول الحث، لكن هنا لا يعالج قضية، وهي أنه يستحب تبشير أهل العلم إذا رحلوا، أن هذا مقصود للشارع، تبشير أهل العلم إذا رحلوا. هذا موضوع يريد أن يعالجه الحافظ، وينقل الآيات والآثار والكلام الأئمة حول هذا الموضوع فقط، وهو أنه ينبغي إذا رحل مجموعة من طلبة العلم لطلب العلم أن نسعى في تبشيرهم ونقرب لهم العلم وندلهم أنه هذا الذي فعلوه يترتب عليه أجر عظيم. ولهذا لاحظ عبارة الشيخ حتى أيضا في المرات القادمة ننتبه للموضوعات. وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث، ثم قال: وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون، ثم بدأ يذكر ما يؤيد هذا الأمر. ولهذا تأسف معاذ
بن جبل رضي الله عنه عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر، فقال: إنما أبكي على ضمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل.
طيب، تذكرون في ذم قسوة القلب أن قلنا من علامات حياة القلب سهولة العبادة والمحبة والرغبة بها، ليس كذلك؟ معاذ بن جبل الآن يضرب أروع الأمثلة في سهولة العبادة والمحبة للعبادة، إلى درجة أنه يبكي عند الموت شوقا لإيش؟ للعبادات. وهذا يعني نموذج عملي لرجل نحسبه والله حسيبه حي القلب، لدرجة أنه عند الموت لا يذكر إلا أنه سيفقد بعض أنواع العبادات مثل قيام الليل والصيام وطلب العلم، كما قال الحسن
لأصحابه وقد دخلوا عليه: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله بالسلام، وأدخلنا وإياكم دار السلام. هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم. لا يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. الوحى النجا على ما تعرجون، أبيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا.
نعم، يعني كلام عظيم جدا للحسن البصري، وكأنه من مشكات النبوة. والحسن البصري معروف أنه يتكلم بكلام متقن ورصين، وكأنه رضع الحكمة رضعا. شرح هذا قد يستغرق كل المجلس، لكن لاحظ معي بعض الأمور. الأمر الأول يقول: هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، يعني أن المظهر الحسن وعلانية المسلم طالب العلم تؤتي أكلها بهذه الأمور إذا صبر وصدق وأيقن، إذا صبر وصدق وأيقن. ثم أشار إلى معنى ثاني داخل هذه الكلمة الرائعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الجميع، لم يكن همه الدنيا. ولهذا هنا خطأ، هو يقول: فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع عندك إلى الله لبنة على لبنة. إلى الله هذه يشطبها، غلط. لم يضع لبنة على لبنة وأنت نفس الشيء موجودة إلى الله، هذا غلط. يعني السياق يأباها، وكذلك الروايات الأخرى لهذه الكلمة ليس فيها إلى الله. إذن هذا كانه يقول قدوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتني بالدنيا. ثم في الأخير قال: ولكن رفع له علم، هو هكذا ظلمه، يمكن علم فشمر إليه. ثم قال: الوحى الوحى النجا النجا. الوحى الوحى والنجا النجا يعني السرعة والمبادرة في تحصيل الخيرات. هذه العبارة مشهورة عن رجل، من هو؟ الوحى الوحى والنجا النجا، هذه مشهورة، أظن أول من قالها، وهي مشهورة عنه، لكن هل هو أول من قالها أو لا؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه ختمها بهذه العبارة، فأخذها عنه أهل العلم. ثم قال: عدكم في النسخة أبيتم ورب الكعبة، أليس كذلك؟ الصواب أتيتم ورب الكعبة، كأنكم والأمر معا، يعني أن القيامة على وشك أن تأتي، لأن مجيئكم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بنفسها علامة من علامات الساعة. كلمة الحقيقة رائدة جدا، وفيها حث قوي على فعل الخيرات. نعم، نشرع الآن.
علم،
يعني الظاهر أنه علم، هو يقول هو ضبطها علم، لكن الظاهر أنه علم.
ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه،
يعني بعد أن إيش؟ بعد أن قررنا وأثبتنا بالأدلة أهمية الطلب والرحلة. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم،
فقوله صلى الله عليه وسلم،
هذا حديث السابق في أن النبي وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين، هذا ضعيف جدا، لكن ذكرت لك في الدرس السابق أن الحافظ بن رجب وش فيه؟ يأتي بالأحاديث الضعيفة، لكن لا يأتي بحديث ضعيف إلا ومعناه تشهد له النصوص الأخرى والقواعد والكتاب والسنة ومقاصد الشرع. فكما سترى الآن هذا الحديث الذي معنا فيه خلاف، حديث أبي الدرداء فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، وكثير من المتقدمين يرون أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل لفظ من هذه الألفاظ له شواهد قوية كما سيأتينا. فقوله من سلك،
فقوله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
كان يقول، فهذا المقطع من حديث أبي الدرداء له شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. نعم، سلوك الطريق،
سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم. نعم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم
نعم. وهذا الثاني تكتب عنده هو الراجح وهو الأقرب، أن المقصود بقوله من سلك طريقا يعني حقيقي أو معنوي، من سلك طريقا حقيقي أو معنوي، وقصره على سلوك الطريق الحقيقي هذا يؤدي أنه إذا كان الإنسان طلب العلم من غير أن يمشي مع طريق ليصل إلى مسجد أو إلى مكان درس، أنه غير داخل في الحديث. والصواب أنه داخل، كل إنسان يسلك طريق معنوي أو حسي فإنه داخل في الحديث. وعرفت أنت الآن أن الطريق المعنوي هو ما يشتمل على دراسة العلم وحفظه وفهمه وتطبيقه والعمل به إلى آخره. وأما قوله
وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإنه يحتمل أمورا
أربعة، يحتمل أربعة أمور أطال فيها الشيخ لأنه يحتمل الإطالة، فيحتمل أربعة أمور. ما معنى أن الله سهل له به طريقا إلى الجنة؟ ما معنى هذه العبارة بعدما عرفنا ما معنى من سلك طريقا؟ الأول منها،
منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه، الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة.
نعم، إذن عاد الأمر إلى تسهيل العلم، لأن وصول الإنسان إلى العلم هو في الحقيقة وصول إلى الجنة، إلى وصول إلى الجنة. لن تصل الجنة إلا بعلم كما سيأتينا ويقرره بقوة. لن تصل الجنة ولن تعرف الله ولا رسوله ولا معاني ما أنزل الله على رسوله من الحكمة والخير إلا بالعلم. ولاحظ شيء، وجعل الشيخ هذا المعنى هو المعنى الإيش الأول، كأنه يرى أنه أولى المعاني. إذن هذا هو المعنى الأول، وهذا كقوله،
وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من السلف في هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه.
طيب ما هو الأول؟ أنا أسألكم الآن، ما هو التفسير الأول لسهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ ها،
يسر الله له فهم العلم ومنه
صحيح أن يسر الله له طلب العلم، لأن طلب العلم يؤدي إلى الجنة. الثاني،
ومنها أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طريق الجنة الموصلة إليها.
وعلى هذا يكون الثاني سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله عليه العمل بالعلم، سهل الله به العمل بالعلم، وهذا معنى أيضا داخل في الحديث. ثالثا،
ومنها أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهذا كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
يعني هذا في الحقيقة إيش فيه؟ هو راجع للأول والثاني، جمع الأول والثاني، لأنه يقول في ختامه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فإذا كانوا يقول أن طلب العلم يحصل به علوم أخرى ويحصل به عمل، والنتيجة من الأمرين دخول الجنة. نعم، وكما يقال
ثواب الحسنة بعدها. وإلى هذا إشارة بقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله
عندك وإلى هذا إشارة، يعني طبعا قلقها العبارة، ولعله وإلى هذا أشار بقوله تعالى، لعله ما معنى نسخ خطية. نعم، وقوله
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة.
نعم، إذن الثالث هو عبارة عن جمع بين الأول والثاني، ثم ختم الثالث بتقرير قاعدة، وهي في الشرع الحسنة تقول أختي والسيئة تقول أختي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كل ما كان الإنسان يطلب الهدى فطلبه للهدى سبيل أو وسيلة لحصول الهدى الآخر، وهكذا. وهذه قاعدة عظيمة جدا تجعل الإنسان وتنشطه على طلب الخير، كل ما تتقدم في الخير فأنت تحصل على خير جديد. ومنها الرابع،
ومنها أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك الطريق الحسنى المفضي إلى الجنة، وهو الصراط وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. وسبب تيسير.
نعم، الآن الأخير هذا معناه أن العلم سيكون سبب في مروره على الصراط بيسر ونور وبرهان، وأنه لن يضيع، وفي ما على كما قال في أهوال يوم القيامة سيهتدي إلى الطريق المناسب سواء للحوض أو لغيره. فالمقصود أنه يستطيع أن يسلك الطريق المناسبة متى؟ يوم القيامة. وهذا يعني نقله للآخرة، كأنه سهل الله له بطريق الجنة ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. ولا يغيب عنك إن شاء الله أن المقصود بالحديث جميع الأربع، وأنا أستغرب أنه لم يشر لهذا، عادة يشير لمثل هذا، أن هذه الأقوال ليس بينها تعارض. فمعنى سهل الله له بطريق الجنة يعني كل الأمور السابقة، يعني كل الأمور السابقة ليس بينها تعارض. ثم لاحظ معي هنا انتقل المؤلف إلى موضوع جديد مستقل، وهو لماذا صار طلب العلم سبب في تيسير دخول الجنة. والشيخ سيتكلم هنا بكلام جيد ودقيق، وهذا معنى قوله وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم. لماذا طريق الجنة صار ميسرا لطالب العلم؟ لماذا؟ هو هذا سيتحدث عن هذا الأمر. أيوة. لا جيد.
وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه لم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات.
طيب، قبل الآية، الآن صار لماذا جعل الله سبحانه وتعالى طلب العلم سبيل للوصول للجنة؟ لأن العلم، هذا خلاصة ما يقول المؤلف، لأن العلم يرشدك إلى الطريق إلى الله والجنة. من غير العلم لن تعرف الطريق، وإذا لم تعرف الطريق سلكت إيش؟ طريقا آخر. ليس كذلك، إذا لم تعرف الطريق فستسلك طريقا آخر ولن يؤدي بك لا إلى الله ولا إلى الجنة. وهذا صحيح وواضح جدا. كثير من الناس الآن يجتهد في البدعة أو في المعصية وأنت تراه رأي العين على ضلاله، وأنه يسلك طريقا لا يوصله إلا إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الذي يريد المؤلف أن يبينه، وهو معنى صحيح وعظيم. كثير من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس تكون من عدم العلم، حتى المعصية. يعني مثلا إذا الإنسان نظر إلى محرم، العلم ليس فقط أن تعلم أن النظر إلى المحرم محرم، هذا العلم، هذا جزء من العلم، لكن العلم منه تعظيم الله، خشية الله، استحضار قرب الله، استحضار نظر الله، هذا من العلم أو ليس من العلم؟ هذا العلم هو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية، نظيره القول في فعل الواجبات. وهذا الذي جعل المؤلف يقول أن العلم هو الذي به فقط تعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الكلام بالاستدلال بالآية. نعم، كما قال تعالى
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم، هذه الآية عظيمة جدا حقيقة، من أعظم الآيات وأكثر الآيات تتوقف عندها هذه الآية، عظيمة جدا، وأنصحك أن يعني تتوسع في فهم هذه الآية. لكن نحن نريد أن نشير إلى بعض الأمور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا يقصد به أحد ثلاثة أشياء، إما النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو القرآن. طيب لماذا سميت هذه الأشياء نور؟ سميت هذه الأشياء نور لأن الإنسان كل إنسان فيه بصر وبصيرة، أليس كذلك؟ بالنسبة للبصر أنت كيف تبصر الأشياء بالبصر؟ من خلال النور، أليس كذلك؟ فإن النور إذا فتح انعكس على الأشياء والأحجام والأشياء الموجودة في الغرفة مثلا، فشاهدت أنت هذا الأمر. البصيرة تحتاج لتبصر بها إلى إيش؟ نور. النور لا يأتي إلا من هذه الثلاثة أشياء، النور لا يأتي إلا من هذه الثلاثة أشياء. فالذي ليس عنده محمد ولا الإسلام ولا القرآن هو تماما كالكفيف الذي يمشي بدون بصر، تماما يتخبط ولن يصل إلى ما يريد. هذا ولهذا سماه نور. لكن يبقى، هل النور هنا الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام؟ بالنسبة للإسلام هو أضعف الأقوال. هناك أحد أمرين، إما أن نقول نور يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو نقول القرآن، لكن يحول بين أن نقول النور هنا القرآن أنه قال نور وإيش وكتاب، والعطف عند العرب يقتضي المغايرة، فالكتاب غير النور. ولهذا نقول هنا النور يعني عند أصحاب هذا القول ليس هو الكتاب وإنما هو محمد. القول الثاني أن النور هنا هو الكتاب، وهذا إن شاء الله هو الصواب. لا أريد أن أقول بلا شك لأن التفسير أمر عظيم، لكن هو الصواب أن النور هنا هو الكتاب. العطف، بقينا أن العطف صحيح يأتي في لغة العرب للمغايرة، لكن يأتي أيضا للتفسير، يأتي للتفسير. هنا هو عطف تفسيري. ما الدليل؟ الدليل موجود، الدليل من وجهين. الأول أن الله سبحانه وتعالى سمى في كتابه القرآن إيش؟ نورا، في غير هذه الآية سماه نورا. هناك دليل من الآية، ما هو؟ يأتي به، يهدي به، يهدي به، لم يقل يهدي بهما. طيب سؤال، المؤلف يرجح أي الأقوال؟ القرآن. لماذا؟ أحسنت، وقد سمى الله كتابه نورا ثم أتى بالآية. إذن هو يرى أن النور في الكتاب إيش؟ أن النور في الآية هو الكتاب. طيب إذن نور وكتاب مبين. هذه الآية يعني الكلام حولها كثير، لكن نختم بهذا. نور وكتاب مبين. ما معنى مبين؟ معنى مبين يعني بين هو في نفسه ويبين أحكام الأشياء، وهذا من روعة القرآن وروعة اللغة العربية. غير اللغة العربية لا يمكن أن تجد فيها مثل هذا الأمر. تأتي الكلمة الواحدة تشتمل على أكثر من معنى منسجم في وقت واحد بدون أن تتعارض. ففي كلمة واحدة قال لك القرآن هو في نفسه سهل وبين وواضح، وفي نفس الوقت القرآن فيه بيان لأحكام الأشياء التي في الخارج، وهذه عظمة في الحقيقة. طيب أخيرا، من اتبع رضوانه سبل السلام. ما معنى من اتبع رضوانه؟ يعني من اتبع رضاه. نختم بهذا. السلف كان عندهم قاعدة، وهم يقولوا إذا أردت أن تفعل أو تتكلم أو تنوي أو تصنع مات أي شيء، اسأل نفسك سؤال واحد: هل الله يرضى عن هذا العمل أو لا؟ لو استخدمت هذه القاعدة ستجد نفسك بالتدريجي تتحسن وتصعد في مراقي الكمال، لأن كل ما هممت بشيء ستسأل نفسك هذا السؤال: هل الله سبحانه وتعالى يرضى أن أفعل هذا الفعل؟ ثم إما أن تحجم أو تمتنع. وترى مراقبة رضا أحد يجعلك تفعل ما يريد تماما. انظر إلى الإنسان إذا أراد رضا مديره، أليس كذلك؟ يعرف ماذا يريد المدير تماما، يفعل كل شيء فيه رضا المدير لأنه فعلا يريد رضا المدير. إذا ارتفع الإنسان عن الدنيا وصار همه رضا الله، هكذا يكون كل ما يفعل شيء يقول هل هذا يحبه الله يرضى عنه. عامل نفسك بهذه القاعدة وكن مع نفسك صادق وصريح، ستلاحظ تحسن أشياء كثيرة عندك، بشرط أن تكون صادق ودقيق. بعد هذا أقول الآن المؤلف انتقل إلى موضوع جديد كبير وسيطيل فيه المؤلف، وهو في الحقيقة من عناصر الرسالة المهمة فلا نستطيع الآن وقد بلغ الوقت بل تجاوز الوقت بخمس دقائق أن نبدأ به. نقف عند قوله وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم إلى آخره. وإن شاء الله تأتيكم الرسالة باستئناف الدروس بعد الاختبارات في الوقت المناسب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.